بسم الله الرحمن الرحيم، محاضرات في علائم ظهور مهدي آل محمد، رمضان عام 1436 هجرية، المحاضرة العاشرة، تحديد الأولويات، سبيل الرشاد، لسماحة الأستاذ الشيخ محمد كاظم الخاقاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. ونحن أيها الإخوة والأخوات بصدد تمهيد المقدمات لكي نخرج من غفلة ونتحلى بما يمكن أن يكون سبيلا للرشاد. نعرف من هذه المقدمات أن العلم بدون زكاة النفس وتطهيرها لا يكون سيرا وسلوكا نحو الله تعالى، فلذا مزجنا هذه المقدمات ببعض الأمور التي يمكن أن تكون سببا للخروج من غفلة ومن مكائد المنافقين والتحلي بسبيل الرشاد علما وصبرا. فمن هذه المقدمات نقول فيها: عرفان الغاية من الخلق والإيجاد هو سبيل النجاة لخير الدارين للعيش الصحيح دنيا وآخرة. نحن كبشر في الغالب كل واحد يسر لما يكون له غاية، ولذا نقول على الإنسان المؤمن أن يختبر نفسه بينه وبين نفسه بعيدا عن الآخرين، فرحته التي تطربه من الداخل شوقا أهي بغايات الدنيا أم بما يمكن أن يكون غاية للوصول إلى ربه. فإن جلس وتأمل سيسير سيرا سليما، وإلا ضاع بين غايات الدنيا وربما ظن نفسه يسير مسالك ربه. الفرحة في الحياة على قدر المعرفة والغايات، والعزم عليها حقا، فهذا يكاد يطير فرحا إن ربح سيارة على الفرض والتقدير، فتراه وكأنه قد حصل على الدنيا بما فيها، وذاك لما كانت الغاية أن يحصل على بيت تراه طروبا إذا حصل على بيت، وثالث غايته في الحياة أن يصبح طبيبا أو مهندسا، وآخر غايته في الحياة أن يشار إليه بالبنان كرئيس أو حاكم أو وزير، وهناك من غايته وفرحته في الحياة أن يجد نفسه ممثلا مشهورا أو فنانا مشهورا، ويبقى الحياة بكلها وتمامها يسعى سعيه لتحقيق مثل هذه الغاية، حتى قد تصل النفوس في بعض الأحيان أن تكون الرياضة البدنية غاية، فيقضي الحياة كلها من أجل أن يتوصل إلى مثل هذه الأمور. ومما لا شك ولا ريب فيه لكل عاقل، على أن من أعطى من واقع نفسه غاية من الغايات، تلك الرغبة وذلك الشوق أنساه ذلك الأمر عن بقية الغايات، فربما تنسيه مثل هذه الغايات حتى عن بقية الغايات الدنيوية فضلا عن الأخروي. نجد بعض الناس لشدة رغبته ولو بالرياضة البدنية ينسى بيتا، زوجة، بنتا، ابنا، أسرة، صديقا، وهلم جرى حينما ينهمك بكل واقعه في أي غاية أخرى، فضلا عن كونها تنسيه الغاية التي خلق من أجلها، وهي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فضلا عن هذه الغاية تنسيه حتى الأمور التي تكون من واقع ضرورة الحياة. والكثير من الناس يدعون الإيمان وهم عملا يقدمون 1000 غاية وغاية دنيوية على تلك الغاية التي خلقوا من أجلها. الإنسان يمكن أن يخدع كل أحد، لكن لا يمكن أن يخدع الله سبحانه وتعالى، كما وأنه لا يمكن أن يخدع نفسه، لكننا نصل إلى مرحلة من الغرور والجهل أن نتصور على أن نغمض الطرف عن الله تعالى غاية، وعما تدركه النفس في أعماقها غاية، ونحن نرضي النفس بأننا نسير مسالك ربنا ب1000 غاية من هنا وهناك، غافلين عما خلقنا من أجله. فإذا نقول الكثير من الناس مع كل الأسف 1000 غاية وغاية عملا وواقعا يقدمها على تلك الغاية اللامتناهية الأبدية الباقية التي خلق من أجلها، بحيث يجد الشخص نفسه لو أنصف أن ما خلق من أجله قد أصبح غاية ثانوية بل غاية عاشرة في حياته من حيث الرتبة، وفرحته أكبر دليل على تمييزه لهذا الواقع. فلينظر نفسه أحينما أنجز أمرا كفهم لواقع علم أو لثبات هو أكثر سرورا، أو حينما حصل على شهادة الدكتوراه أو كذا، هذه مميزاته التي تميزه حتى لا يخدع نفسه بكلام من هنا وهناك ومباركات من هنا وهناك، لأنه يصلي فيظن نفسه من الزهاد والعارفين. فالمؤمن فرحته في أعماق ضميره إذا وجد نفسه قد ازداد معرفة أو إيمانا، أو خرج من اختبار عظيم في موطن أرادته الدنيا ولم يردها، ثم بقي راجيا ربه وغفران ربه لذنب وقبول لعمل، هكذا هو المؤمن. فالفرحة إذن على قدر الإدراك والغايات وتشغيل العقل. ففرحة الطفل بما يناسبه مرادا وغاية، البشر على اختلاف الغايات، الطفل فرحته بما يناسبه كحصوله على لعبة يلعب به. هذا هو الطفل الذي كان بالأمس أمنيته لعلها الوحيدة هي هذه الملاعب، لو أصبح ابن 40 وقدمنا له تلك اللعبة التي كانت أمنية لاعتبرها إهانة ولاعتبرها سخرية. فإذا نقول كما وأن الغايات تختلف باختلاف البشر عقلا، كطفل له غاية فيصبح في مرتبة من العقل والفهم، لو لو حصل على تلك الغاية لما التفت إليها أو اعتبرها لو قدمت إليه مهزلة، كذلك نقول بالنسبة إلى أولياء الله. فالمؤمن لو قال له قائل: تتمكن أيها الأخ من أن تصبح من المثرين، ناصحا له بعقل دنيوي، أو أن تصبح ذا مكانة اجتماعية يشار إليها بالبنان، ثم أخذ يبين له سبل الوصول إلى مثل هذه الغايات، فتأمل فوجده يرشده إلى ما فيه سرقة، يرشده إلى ما فيه كذب، يرشده إلى ما فيه بيع ضمير، لوجدها إهانة، ولخاطب صاحبه: أتظنني بمثل هذه النفس الحقيرة التي تقدم لغاياتها جاعلة الكذبة والغدرة وما شاكل هذه الأمور جسرا للوصول؟ لكن لو هذه الأمور تطرح على أصحاب الدنيا لاعتبر هذا أخا وصديقا قد أرشده إلى ما يتمكن بواسطته من نيل أمر. فهكذا هي النفوس، فكل مسرور في الدنيا بالأرصدة التي جعلها واعتبرها غاية، إذا حصل عليها أصبح مسرورا، وذلك كله من أي جهة؟ من جهة أن الغاية الأصلية لم تكن محددة. لما جئنا إلى الدنيا وفتحنا روزنة ونافذة نحو اللانهايات، وعشنا الآمال وحكمنا الخيال، صرنا نعيش تلك الغايات التي تنسينا الغاية الأصلية. ولذا نقول لما كانت غاية المؤمن وكان سروره بتلك الحقيقة لا لفظا واقعا، كان لا يهتز لبلايا تحل، لأنه يراها من أرصدة بلوغه إلى غايته الأخروية. فتجده على الرغم من عظيم المشاكل كأنه جبل، وهو لا يشكو هما لغير ربه، طالبا منه السداد والعون والحفظ. وإذا وجد القدر المحتوم الذي ساقه إليه إيمانه، هناك كلمات تقال من هنا وهناك: المؤمن مبتلى. يجب علينا أن لا نخدع بمثل هذه الكلمات بمجرد أن يقال المؤمن مبتلى وهو اليوم قد أصيب بحمى، قد مرض، أو أصيب بمشكلة في مال. يستر الواحد منا سرورا عظيما، إذن هو من المؤمنين لأنه مرض اليوم، وما شاكل هذه الأمور. هناك بلايا هي بلايا الإنسانية ما دام الإنسان على وجه الأرض. المؤمن يمرض وكذلك غيره يصاب بالمرض، وهذا قد يصاب بالفقر، وآخر غير مؤمن قد يبتلى بالفقر، وهلم جرة. فهناك الكثير الكثير من البلايا هي بلايا الإنسانية على وجه الأرض. نعم، هناك اختلاف بين مؤمن يصاب بها فيرجو ثواب ربه لمعرفته بأن الدنيا دار امتحان واختبار، فيثاب من هذه الجهة بلا شك، ويختلف عن غيره من هذه الجهة بلا شك، لكن هذه ليست بلايا الإيمان. المؤمن مبتلى لها معنى آخر. المؤمن لما عاش بإيمانه معرفة، المؤمن لما عاش بإيمانه ثباتا واستقامة على الصراط المستقيم عاش الحق، ومن عاش الحق تقابل مع الباطل، ومن عاش الحق عدلا تقابل مع الظلم. فالمؤمن مبتلى ببلاء الإيمان معرفة، وببلاء الإيمان عدلا هذا هو بلاء خاص يخص المؤمن والمؤمنة، المؤمن والمؤمنة. فإذا لا نفسر الأمور بتبع الهوى فنظن مرضا قد يمر علينا بشهر، فإذا المؤمن مبتلى وأنا من ابتلى في الله. هذه من البلاءات العامة التي تعم الجميع وتختلف، ذاك لا يرجو من ربه شيئا وهذا يرجو من ربه أمرا عظيما. أما البلاء الذي هو من خصائص الإيمان، هو من خصائص من سار الطريق الموحشة للوصول إلى ربه ولو بقي وحيدا، سالكا سبل ربه علما ناشرا للعلم، وسالكا سبل ربه عدلا داعيا للعدل، لتخرج الأمة من ذلها. فهذا هو بلاء الإيمان. فإذا نقول فها هنا حقيقة، وهي هنيئا لمن لم تشغله الغايات المختلفة لدار الفناء عن غاية دار البقاء. هذا هو المغز. علينا إذا جئنا إلى دار الدنيا أن نميز الغاية، فإذا ميزنا الغاية ليس معناها كما سيأتي بيانه أن نترك بقية الأمور. نحن في دار الدنيا بشر، لا بد وأن نعيش واقع البشرية، لكن لمن الأولوية؟ في أي جهة وسير وسلوك تطرب النفس من الداخل شوقا وغراما، هي تلك الغايات التي نقف في الحشر والحساب عليها. وبالتأمل بما قال أمير المؤمنين علي عليه السلام صلاح النفوس، حيث يقول: العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، وحيث راح ليخرجنا من غفلة نحن فيها، حيث راح ليقول مشيرا إلى فناء دار الدنيا: ما أسرع الساعات في الأيام، وما أسرع الأيام في الشهور، وما أسرع الشهور في السنة، وما أسرع السنة في العمر. هكذا راح لينبهنا حتى لا نعيش الغفلة ونستيقظ ونحن على مشارف الموت والعجز، نريد بعد ذلك أصلاحا. وقد قلت وأشرت في كثير من المحاضرات أن الكثير منا مع كل الأسف يعيش الحياة طالبا الدنيا باسمك، لأنه ما عرف الدين حتى يسير مسالك الدين، وآخرون راح ليضيع الحياة زمنا طويلا إلى 40 و50. فإذا وصل إلى سن وعمر التقاعد أراد أن يصلح ما أفسد من العمر. كيف يصلح؟ يسلم رقبته علما وعملا بيد غيره، يسوقه حيثما يشاء، يعطي الأموال والزكاة، يريد أن يبرئ ذمة لعبت 30 سنة، يعطيها وهو وحظه لمن يعطيها لأنه جاهل، لا يدري لا يعلم لمن يعطي هذه الأموال، لكي تكون لليتيم والأرملة، ولكي تكون في سبل الخير حقا ونشر العلم حقا، لا لما يجري غالبا من هنا وهناك للعناوين وما شاكله. يريد بعد ضياع العمر أن يتوب مسلما رقبته علما وفهما بيد غيره، يفسر له ذاك الشخص توحيده ونبوته وإمامته، وهو مسرور أنه الحمد لله وفق للتوبة قبل الموت. هذا ليس بتوفيق. من عاش الظلمة والجهلة كونه يقادك الأعمى بيد غيره، هذا ليس معناه توفيق. نعم، خير ممن يقدم على ربه مصمما والعياذ بالله على الموبقات. أجل أيها الإخوة والأخوات، ونحن نعيش الدنيا وكأننا لا نرى كيف طوت الدنيا القرون، حتى أصبح التاريخ بكله بقرونه الماضية كأنه خيال يمر علينا. وكل إنسان لو تأمل هو بنفسه بغض النظر عن الأجيال المتقدمة التي طلبت الدنيا فأصبحت خيالا وما بقي من آثارها حتى القبور، علينا أن نصنع وأن ننظر إلى نفسنا. وكل إنسان لو تأمل لوجد السنية العمر التي مرت من حياته كأنها لم تكن إلا خيالا وحلما قد مر عليه، ولو جلس ليتذكر قصة وقضية مرت قبل 10 أو 20 سنة لوجدها وكأنها قد مرت بالأمس. وهكذا لو نظر إلى شبابه، إذا كان بتأمله سيجد أن 20 سنة التي يتذكر فيها قصة وحدثا وقضية كأنها بالأمس مرت. العمر من كم 20 سنة يتشكل؟ العمر فليتشكل من 2 أو 3 أو 4 من العشرينات. إذا كانت 20 سنة تمر كالبرق الخاطف، فكيف هو يأمل بعشرينه الباقية بعد 40 أو بعد 60 يكون مخلدا فاتحا نافذة إلى اللانهاية؟ وعلى الشاب أن ينظر وهو ابن 15 سنة، سيجد نفسه بعد لحظة هو كهل، وقد لا يعتبره الجيل الجديد من الشباب. ولو أراد أن يتشبب يخدع نفسه، فإن واقع قلوب الشباب من تجاوز 40 لا يقبله شابا حتى ولو أرضوه بمجاملة من هنا أو هناك. هكذا نحن نخدع النفس مع كل الأسف ونسوف الحياة. ولو رجع الإنسان لعقله لوجد العقل يقول قد بذلت العمر للغايات، فهل كانت لغاية البقاء حقا أم لغاية أو غايات الزوال؟ نحن لا نتردد ولا نريد أن نتكلم بوهم وخيال. إن الإنسان على وجه الأرض خلق بكيفية لا بد أن يعمل ليعيش، هذا لا نريد أن نتجاوزه عقلا. فلو فرضنا أن الإنسان يحتاج إلى 8 ساعات من أجل أن يعيش كريما على وجه الأرض على العين والرأس، نأتي لنرى أن بقية الساعات التي قضاها لهوا ولعبا وكسلا وما شاكل هذه الأمور، إن قضى هنا 4 أو 6 هل قضى في مقابلها بعد ضرورة الحياة 8؟ هل قضى في مقابلها ساعة في اليوم لإحياء نفسه علما وعمل أم لا؟ أنا مشغول والآن أريد أن أستراح، والآن أريد والآن أريد، وتنتهي أيام العمر حتى يصل إلى 60. في 60 مهما فعل وعمل العقل لا يستوعب. من عاش المقدمات جهلا وضياعا وظن مجرد صلاته أو صومه يوصله إلى ربه، وأراد أن يعيش المعرفة بعد 60 لو بذل لها الساعات لما تمكن من ذلك، لأن العقل قد انتهى، لأن الاستعدادات قد توقفت، نهاية الأمر يصبح مقادا بيد غيره. فإذا نقول هل الإنسان المؤمن، ونحن أردنا هذه المقدمات زكاة للنفس أكثر من كونها علما، ونحن نعيش في شهر رمضان المبارك، فمن لم يزكي النفس لا يفيده العلم، فهل بذلت في مقابل 6 و5 و4 من ساعات الضياع أو ساعات الاستراحة أو ما شاكلها نصف ساعة في اليوم للمعرفة؟ هل بذل في الأسبوع ساعة للمعرفة؟ هل بذل في الشهر ساعة للمعرفة؟ ولعل البعض منا في السنة بكلها لا يبذل ساعة للمعرفة، وإن نفسه إذا حضر في حسينية أو مجلس وسمع بعض الخرافات، لا أقول جميعا حاشا لله، هناك من الخطباء من يتكلم علما ويتكلم حقا، لكن الأكثرية مع كل الأسف لا ننال منهم إلا دعوة إلى خرافة أو دعوة إلى الأماني، فيجعل الشخص ظانا أن مجرد حبه لأهل البيت سبب للدخول إلى الجنان، وهذا من الخطأ الكبير. بعد هذه المقدمة لا بأس بمقدمة أخرى، فنقول تنبيه آخر حتى لا نخرج من متاهة وخطأ ونقع في خطأ آخر. فأقول أيها الإخوة والأخوات الكرام، لست من خلال كلامي هذا بما تقدم بكله وبتمامه أريد أن أقول إن على المؤمن والمؤمنة أن يعيشوا غايات الدنيا خمولا وكسلا. أنا ما دعوت إلى ذلك، ولو دعوت إلى ذلك لكنت جاهلا. أنا لا أقول على أن على الإنسان المؤمن رجلا كان أو امرأة أن يترك غاية الدنيا. الدين سعادة الدارين. وثانيا، كيف يمكن أن أدعو المجتمع إلى ترك غايات الدنيا؟ وبغايات الدنيا يحصل الإنسان إلى مكانة يتمكن أن ينشر العلم، وبغايات الدنيا يحصل على مال يتمكن أن يبذله في طريق الخير. أنا الذي أقوله وقلته وأؤكد عليه، يجب أن نرى الأولوية لأي الغايات. أهي لغاية خلقنا من أجلها حتى تكون بقية الغاية تابعة لها، أم نسيناها واكتفينا بصلاة وصوم ومتابعة للآخرين حتى في المعتقدات؟ فلذا أقول أيها الإخوة والأخوات، لست من خلال كلامي أريد أن أقول أن على المؤمن والمؤمنة أن يعيشوا غايات الدنيا خمولا وكسلا أو دون غيرهم كفاءة. لماذا نعيش دون غيرنا كفاءة؟ كما وأن لأبناء الدنيا رؤساء، فلتكن لنا رؤساء مؤمنون يعيشون واقع الإيمان. فكما وأن لأبناء الدنيا تجارا، فليكن لنا تجار وهلم جرا. وكيف أقول ذلك وقد سمعت وقرأت أن عليا عليه السلام يقول اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لأخراك كأنك تموت غدا؟ فإذا لا نخرج من خطأ فنصبح زهادا مهملين لكل شيء، أذلاء في بين المجتمع، ونظن أنفسنا من الزهاد. هذا ليس بزهد، هذا كزهد بعض العرفاء وأمثالهم الذين يعيشون في الكهوف ويضيع ويضيع الأمة. لأن الدنيا هي السبيل للآخرة، والمؤمن فيها مكلف. بأي شيء مكلف المؤمن؟ مكلف بأن يحمل راية الدين. كيف يحمل راية الدين وهو لا يتمكن من إيصال صوت الدين إلى المجتمع، وإيصاله يحتاج إلى وسيلة؟ كيف يتمكن أن يقف موقفا ثابتا وهو لا مال له لنفسه ولا لغيره يدعم به دين الله سبحانه وتعالى؟ وكيف أدعو أيها الإخوة المجتمع إلى ترك الدنيا أو الانزواء أو عدم بذل الجهد لغاياتها ما لم تكن غاية محرمة؟ نعم، هذا مما لا شك فيه. لا يجوز لإنسان عاقل أن يقول أنا أجمع المال لله وهو يجمعه من طريق حرام. هذا ليس جمعا للمال لله. وكيف تكون النفس الملوثة التي جمعت مالا أو وصلت إلى منصب بكثر رقاب الآخرين وبألف مكيدة سيكون صالحا إذا تسلط وصار زعيما. كلا، بل أقول إن من الواجب طلب الدنيا، لكن بما لا يتنافى وسبيل الحق، وذلك لأن بصدارة رجال الإيمان ونساء الإيمان أصحاب البصائر والمعارف يصل صوت الحق إلى العالم، وينال بقوة أهل الإيمان كل مستضعف حقه، ولو مساعدة مالية أو ولو مساعدة لإخراجه من الجهل وما شاكل هذه الأمور. وعلى هذا فكل من قصر في وصول إلى مكانة وجاه ومقام دنيوي بما لا يتنافى مع الآخرة كان مقصرا، لأن الله يسأله يوم القيامة: كنت قادرا أن تصل إلى المنصب والمكان الفلاني وأن تنقذ رقبة من الإعدام، كنت قادرا أن تصل إلى كذا وتخرج يتيما من ذله، وما شاكل هذه الأمور. فإذا كل من تمكن، ولنهاية الوقت نقول: والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.